لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة أنعم الله علينا بها فله الحمد حمدا كثيرا والمنة البالغة التي لا أحد له منا سواه علينا مثله لا إله إلا هو. فبالشكر تدوم النعم، وبالكفر والكنود والجحود تضمحل بل تذهب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحمد الله على نعمة الأمن في هذا البلد، والتي يجلس الواحد منكم الآن في بيته مسترخيا مستريحا يستمع للعلم، لا يخاف أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه قراءة من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله، ومدارسة العلم ومدارسة القرآن في رمضان. والقصد إلى ذلك أنه في رمضان له مزية أجر، فإنه حينئذ القصد لمدارسة القرآن في رمضان تأسيا بالنبي ومدارسة جبريل، فلعل ذلك نافع لكم من جهة صحة التلاوة، تصحيح التلاوة وضبطها، ومن جهة معاني القرآن. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سؤال أول: ذكر هذا اللفظ في القرآن، الأيمان والإيمان، فما الفرق بينهما؟ بالكسر. نعم الأخ عمر القرشي، بالكسر هو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الإيمان هو خلوص القلب لله عز وجل.
خلوص القلب، إن تقصد التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الإيمان بالكسر. طيب الأيمان مفرد؟
الأيمان هو الحلف واليمين.
طيب جيد. السؤال الثاني، ما هي الشروط التي تستحضرها في اليمين المنعقدة التي فيها كفارة؟ وما الدليل على ذلك؟ بمعنى متى تكون اليمين إذا حنث فيها مكفرة، ومتى لا تكون مكفرة أصلا، بمعنى أنها لغو؟ الأخ حسن الثمالي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أن تكون يمين
نعم،
ذلك الجزم فيها
الصوت يتقطع،
أن
أعد.
تكون اليمين جازم يجزم في يمينه.
إذا كان جازما يعني قصد اليمين، قصد اليمين، نعم. طيب، فهذه مكفرة. الثاني،
عنده مشكلة يا شيخ، نشوف غيره.
طيب الأخ خالد المطيري، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الشرط الثاني أن يكون الحالف مسلما.
طيب، ومتى لا تكون منعقدة؟ نعم،
هنا تكون غير منعقدة إذا كان القصد، إذا ما يعني ما حدد القصد منها،
إذا لم يقصدها،
عمل غيرها. نعم،
إذا لم يقصدها وإنما خرجت من لسانه ولما تداخل قلبه فيقصدها. طيب، فإذا قلنا ما الدليل، على ذلك؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي إذا قصدتم اليمين، صممتم عليها وقصدتموها. طيب، أحسنتم، فهذا هو الفرق بينهما. وإذا قلنا مثل لي بين ما يحصل من العوام، نعم، من لغو اليمين، مثاله الأخ فيصل، تفضل. ليس فيها كفارة لو خالفها مما يحصل من العامة. نعم الأخ فيصل، تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايش السؤال؟
مثل لي بين ما يجري من العامة من أيمان غير مكفرة يتكلمون بها عند المفارقة من الاستقبال ونحو ذلك، في الزيارة تحصل أيمان له، مثاله
أن يحلف أن على عزمه في بيتي للعشاء
أو للغداء. هو طالع يقول والله تعشى عندي. يقول علامة الألباني جرى العرف أنهم لو كسروا لقصدوا، لو قال مثلا بالكسر والتشديد والله لا تعشى عندي، كان يقصد العشاء ويقصد اليمين. طيب، يحصل كالإحراج أو المجاملة سطحية اليمين يعني باللسان دون القصد إليه، فيقول والله تعشى عندي، هذا لا كفارة فيها لأنه ما قصدها. إنما خرجت من طرف لسانه ولما تبلغ جنانه قلبه فيقصدها، لأن الله جعل الوصف الذي يكفر به اليمين القصد، وقوله بما عقدتم الأيمان، ولكن في آية أخرى بما كسبت قلوبكم. طيب السؤال الرابع، هل يجوز إذا حلف قال والله لا ما عاد أدخل بيت فلان، هل يجوز أن يخالفه وقد حلف؟ نعم أم في تفصيل؟ هل يجوز يخالفها وقد حلف قال والله ما أدخل بيت فلان ثم يجي يدخل بيته، أم هناك تفصيل؟ نعم بخش تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكو السلام ورحمة الله. نعم.
يكفر عن يمينه، إذا كفر عن يمينه ممكن أنه يخالف اليمين.
طيب هل يكفر عن يمينه مطلقا ولا ينظر اليمين وينظر الفعل؟ هل قوله ما عاد أروح عند فلان موافق للشرع أم مخالف، أم مطلقا يكفر عن يمينه؟ لأن النص إيش قال؟ قال فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. لكن قال والله ما أذهب إلى فلان لأن تبين لي أنه من جماعة الإخوان المسلمين وأنه يحرش على هذا الأمر، والله ما عاد أدخل بيته وهو يدعو إلى هذا المنكر، فهذا معنى صحيح. قال الحسن لا تجالس أهل الهواء ولا تسمع منه.
نعم.
فلا ينبغي أن يكفر عن يمينه، وينبغي أن يلتزم السلف لا يجلس مع إخواني. إخوان انتبهوا، ترى فيه من بعض عنده تراخي في هذه المسألة، يعني عياذا بالله تجده يجلس مع كل أحد ويتلقى عن كل أحد، حبيبي يا نافعي، أي شخص بس ينفع في الدنيا ويسليه جليسة، ما عنده غيرة السلف وصلابته في الآثار. قيل لو زاعي عندنا رجل هنا يجلس مع كل أحد، نعم خارجي يجلس معه، سلفي صاحب سنة يجلس معه، كل يؤانسه، ما عنده في نفسه ولاء وبراء. نعم، وهذا بخلاف من يجلس مع الجاهل ليعلمه الذي ليس من مؤصل مبتدع، كما قال الإمام أحمد إذا رأى مؤصل في بدعته ملبس فيها داعي لا يمكن أن يجلس معه، لكن الجاهل يعلم، يعلم السنة ولا يجادل فيها. طيب فحينئذ ينظر يمينه وافقت الشرع فيلتزمها، أما إذا خالفت الشرع كأن جعلها لقطيعة الرحم، فإن الله عز وجل قال في كتابه مبينا أن اليمين لا ينبغي أن تستعمل في قطيعة الرحم. ما هي الآية التي تدل على أن اليمين لا ينبغي أن تقطع بها الرحم؟ وأن تذكرون في سورة البقرة ولا وين؟ الأخ وسيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
نعم
لأيمانكم
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، آخر آية في السورة، أن تبروا وتتقوا، أي لا تجعلوا أيمانكم مانع البر والتقوى، تقول والله ما عاد أدخل بيت عمتي لأن ما صبت لي الشاهي وأنا أكبر قبل أخواني أو إلى آخره، كما يفعل بعض الجهال العامة بأدنى سبب يقطع ويهجر أعوذ بالله ويحلف، وهذا جهل عظيم، يستعمل اليمين في قطع الرحم. فالله أنكر مثل هذا وقال لا نعم قال إيش أعد أخ وسيم؟ ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا تجعلوا يمينكم مانعا البر والتقوى، وتقطعوا بيمينكم الرحم وتشربوا الخمر بيمينكم مثلا، تقول والله لا أشرب الخمر إلى آخره، حرام هذا. طيب لو قال والله لا 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 أشرب الخمر، والله لا أشربن الخمر، هل هذه لغو؟ إذا قصدها هي لغو وتكفر ولا ما تكفر أصلا لأنها حرام؟ شوف الأخ سلامة. نعم
افتح المايك عندك أخ سلام. افتح المايك يا أخ سلامة.
نعم أخ سلامة تفضل.
السلام عليكم. شغل الله ما عندي ولا شيء، انا كنت ادور فيها شات ولا لا، يعني في يكتب شيء وفي رسالة وزي كده، بس ما اني شايف، ممكن ضغط شيء بالغلط ممكن
لا
كده.
لا 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 بس نشوف الرايس، الرايس أبو عبد الله الرايس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام تفضل.
شيخنا لو حلف على فعل معصية فلم يفعلها والواجب عليه لا يفعلها طبعا، فلا شيء عليه في حلفه ذلك،
وليس عليه كفر.
ليس عليه أن يكفر أنه
في
لم يحلف على
جوابنا
غير إنما حلف.
الأخ شجاع تفضل. الأخ شجاع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
الله يحفظ. لا يمين المعصية لا كفارة فيه شيخ.
طيب الأخ أبو ويس تفضل.
نعم يا شيخ مثل إجابة شجاع
لا كفارة فيها. طيب الصواب أنه وإن كانت يمين معصية كما لو كان نذر معصية، نعم، فإنه حينئذ يكفر عن يمينه مع التوبة، يكفر عن يمينه مع التوبة. ما حلفت على شيء ثم رأيت غيره خيرا منه نسيت لديه خير وكفرت عن يمينه، فخير له ولا يشرب الخمر لا شك، لكن عليه كفارة يمين. طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع، قالت امرأة والله ما أدخل بيت فلانة، فدخلت بيتها ناسية، هل عليه كفارة؟ حسن الثمالي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا كفارة عليها لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
نعم لا كفارة عليه، كما لو أنه قال حرام علي أدخل عند زوجتي فلانة، نعم، فدخل وهو ناسي، فلا شيء عليه. وعلى كل حال على الإنسان إذا حرم امرأته كما أفتى ابن عباس فقال هي حرام علي فهو يمين يكفرها، قال ابن عباس كما في صحيح مسلم من حرم امرأته فهو يمين يكفرها، بخلاف ما ذكر العلماء من إذا حرم امرأته وقصد الظهار أو لفظ بقصد أو لفظ بلفظ الظهار فقال هي حرام علي كحرمة أمي، هذا أشد، فإن عليه عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب لو قال، لو قال لامرأته لو خرجت من البيت فأنت طالق، قال ابن تيمية هذا فيه كفارة يمين، ما علاقة كفارة اليمين بهذا؟ ما الأصل في اللي اعتمد عليه ابن تيمية في هذا الفتوى؟ وش دخل اليمين يقول إذا خرجت أنت طالق وخرجت فقال يكفر عن يمينه ما دام أنه ما قصد إيقاع الطلاق؟ ما الأصل الذي اعتمد عليه ابن تيمية هنا وجعل هذا التعليق على الطلاق منزلة اليمين؟ الأخ حسن الثمالي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعل اعتماده رحمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى خيرا منها.
طيب وين اليمين هنا؟ طيب الأثر علي بن تيمية أثر ليلى بنت العزمة عبيدي عتقاء إذا كان كذا وكذا، فافتوها الصحابة كابن عمر أو حفصة بأن عليه كفارة يمين، هو فهم الصحابة وعمل الصحابة. وهذه الفتوى أوذي بها من أجلها ابن تيمية أذية عظيمة من قبل أهل البدع، شغبوا عليه. تعرفون أهل البدع شاب صاحب سنة يقعد يتربصون بفتاوي وكلام وحسن يشتكون السلطان ويحاولون يجيبون تحقيقات، تعرفون، أو إذا استطاعوا سجنه وإذا استطاعوا. فآذوا ابن تيمية من أجل هذه الفتوى، وهو اعتمد على علم صحيح، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذه الفتوى علماءنا، المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد الرزاق الشيخ، وقبله المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن باز، وقبله ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية، كلهم رحمهم الله، وأصحابهما كابن عثيمين والفوزان، كلهم على هذا، أنه إذا قال إذا خرجت أنت طالق وقصد اليمين ولم تكن في غضب لا يدري ما يقول، فإنه إذا خرجت فإنها حينئذ عليه كفار إذا أراد تخويفه، أخذ من أثر ليلى بنت العجمة في تلك القصة المعروفة عنها، واعتمدها ابن تيمية رحمه الله. فهذا ينزل منزلة اليمين. طيب، ولكن احذروا أن تفتوا في مسائل الطلاق، احذروا يا طلبة العلم، فإني كنت بجانب شيخنا بن باز في الطائف في قصة عجيبة طريفة، فجاء رجل تحمل مشاق السفر ومشى من المدينة إلى الطائف بما يعادل يمكن 500 أو 600 كيلو، فتمثل أمام الشيخ وأنا جالس بجانب الشيخ رحمة الله عليه. فدخل علينا هذا الشخص في بيت الشيخ بن باز الله يرحمه وغفر له شيخنا، فقال له يا شيخ جيتك من المدينة عشان عندي فتوى، تعرف العامة ما يقول عندي استفتاء، يقول عندي فتوى، كان اللسان الحال يقال لهم أفتني مدام عندك فتوى. المهم إذا الذي قلنا لغة واسعة عندي فتوى يعني طلب فتوى حذف المضاف، المقصود قال فعلت كذا وكذا، قال له الشيخ حتى تأتي بامرأتك إلى مكاتب التوعية يحرر ويرفع لي لنا المفتي العام ثم ننظر. فالشخص سابته حسرة وقهر عظيم، والشيخ يقول له ارجع المدينة. قال يا شيخ جيت من مكان بعيد. قال ارجع. الشيخ صارم في الدين، سبحان الله، من رأى يحسبه لين ويحسبه مطلقا، يعني إذا عرف الشيخ، من عرف الشيخ عرف قوته في دين الله. قال ارجع ولم تأخذ العاطفة. فأنا ملت للشيخ بن باز وقربت منه موشوشا، قلت يا شيخ هذه فتوى وليست حكومة وليست يعني مرافعة حتى يطلب منها الشخص الثاني، وحديث هند يدل على ذلك، إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا ولدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك، ولم يطلب أن يأتي الزوجة وتكون مرافعة وتكون يكون فتوى النبي بناء على ما جاء الشخص الطرف الثاني. فالشيخ صوب هذا ما أنكر عليه، صوب هذا، قال نعم هذه فتوى وهي تختلف عن الحكم أو الحكومة بين شخصين، والمرافعة لا تحتاج فيها الطرف الثاني، يحتاج الطرف الثاني. قال لي أنت بهذا السند العالي، أنا أقول له الشيخ بن باز هو ميت في قبره، وهكذا أهل العلم كأنهم بين أحياء سبحان الله، نحمل العلم عنهم في صدورنا ونبث بعد وفاته. والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينار ودرهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأفتاني الشيخ بما يعرف عند العلماء بمقتضى العصر، فمقتضى العصر قال لأني جربتهم وأنهم أكثر الناس صار يكذب في ذلك ليستحل زوجته، يعني أنا في غضب شديد أنا ما أدري شلون. فالزوجة سبحان الله، أنا نفسي جربت وأنا أحرر الأيام هذه مسائل الطلاق للمرافع للرفع، أجد سبحان الله الزوجة أمامي تكذب الرجل، ويظهر الحق حينئذ بالمقابلة بينهم. نعم. فقال لي لكني جربت الناس وإذا بيكذبون. فمقتضى ذلك الآن لا بد أن يأتي الزوجان إلى مكاتب الدعوة ويحرر يعني أحد المشايخ أقوالهم ونحو ذلك، ثم ترفع ويبت فيها وتكون الجهة الباتة واحدة. طيب، فإذا احذروا أن تتساهلوا في الفتوى في مسائل الطلاق، أحيلوا مسائل الطلاق إلى مكتب الدعوة ليأتي الطرفان ويحرر القضية، ثم ترفع وتأتي الإجابة بعد تحرير. نعم. طيب، هل يجزئ سؤال، هل يجزئ إطعام 10 مساكين نعطيه المسكين واحد كل يوم نعطي له طعام حتى يصير 10 أيام، أم لابد 10 مساكين؟ جواب عند الأخ أحمد الإمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك يا شيخ. لا يجوز طعام مسكين واحد بفعل أنس عليه رضي الله عنه.
أنس في طعام رمضان.
أي.
طيب، وهذه ليست رمضان.
هذا نفس الحكم يا شيخ.
نفس الحكم، لأن الله سمى العشر. نعم. كما قال إطعام 60 مسكين، فحيث سمى الله فقال إطعام 60 مسكين كرة الظهار، سمى النبي ذلك بكفارة وط في نهار رمضان، وسمي هنا 10 مساكين فعشرة، فلا يجوز أن تجعل 10 في واحد. كل يوم نطعم ونعود اليوم الثاني نطعم حتى نكمل 10 أيام، هذا خطأ، هذا خطأ، لابد 10 مساكين. طيب، ما حكم إعطاء المسكين هذا نقود؟ يقال هذا أنفع له، وش يسوي بنص كيلو رز أو بربع صاع كيلو رز؟ ها، إطعام نعطي له قروش 10 ريال اللي ينتفع بها، ما حكم ذلك الأخ حسن ثمالي؟
السلام عليكم.
السلام.
لا يجوز ذلك شيخ.
لا يجوز، أحسنت. طيب، من حلف على يمين وكررها أو جمعها في يمين واحد، قال والله لا أدخل بيت عمرو ولا خالد ولا زيد، أو قال والله ما أدخل بيت زيد، والله ما أدخل بيت زيد، والله ما أدخل بيت زيد، فمن حكم فيهما؟
نفس الحكم شيخ، واحد اليمين كفارة واحدة،
وإن عليه كفارة واحدة. صحيح، هذا صحيح. طيب، عليه كفارة واحدة. الآن اقرأ أبو ويس.
بعضهم يسأل الشيخ، ليلى بنت العجماء هذه صحابية؟
لا، سألت بعض الصحابة، لها قضية في زمن الصحابة، وافتوها ابن عمر وعائشة، ويرجع لقصتها معروفة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة وقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله، وهذا مذهب الشافعي. وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصية، وقيل على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل اليمين في الغضب، وقيل في النسيان، وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان أو الأيمان.
إيش أيمان هنا؟
أي بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها، فكفارته إطعام 10 مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه.
طيب السؤال الأخير، لو حلف على التعريف أو حلف على ما يجوز فيه الكذب الحرب خدعة، هل هذا يأثم؟ الأخ وسيم صافي تفضل.
نعم شيخنا أحسن الله عليكم، لا يأثم.
اي نعم، ذكر ذلك المفلح في كتاب الأدب الشرعية الحلف على التعريض، راجعه في محله. نعم أكمل.
نعم، وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم، وقال عطاء الخرساني من أمثل ما تطعمون أهليكم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال خبز ولبن خبز وسمن. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من الخبز والزيت. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من عسرهم ويسرهم. وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن عاصم الأحول عن رجلا يقال له عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل. وحدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم. ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية، ثم روى ابن جرير عن عبيدة
والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا. واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حسين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكل واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. هذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر وصاع مما عداه. وقد قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد عن الحسن الثقفي قال حدثنا عبيد بن حسن بن يوسف قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سخبرة ابن أخي عائشة لأمه حدثنا عمرو بن يعلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر. ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زيد أو عن زياد بن عبد الله البكائي عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو به. لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني متروك.
طيب الآن يذكر إذن أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط تذكرون يذكر معنى الأفضل والأعلى كما جاء بالحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ويذكر الوسط ويرد به المتوسط لا الفاخر ولا الداني. فيهما أشبه بالكفارة؟ الأوسط بمعنى يعطيه أفخر شيء عنده وجوبا هكذا، أو يكون الوسط معنى غالب ما يأكل؟ من تدبر بإشارات أخرى مثل قوله تعالى إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فنهى عن يعني الصدقة برديء المال، لأن العالي من المال كما في قال أمر في الصدقة إذا جمعها في الزكاة ألا يأخذ الفاخر هذا فيضر بالغني ولا الرديء فيضر بالفقير. فلعل أوسط هنا بغالب قوت ما يأكل هو وعياله، غالب ما يأكل هو وعياله يعطيه ويكفر عن يمينه بإعطائه أوسط. وما ذكر من الخبز والزيت فلعل يقصدون غالب ما كانوا يأكلون أو أوسط ما يأكلون، لا هو بالداني خبز لوحده مع ملح يمكن داني، ولا هو عالي كاللحم وإلى آخره، بل وسط في ذلك. والأمثلة يجوز التفسير بفرد كما ذكر ابن تيمية في أصول التفسير، لا يقصد الحصر، إنما ضرب المثال ليعرف يقاس في عصرنا مثلا يعني طعام الأسبوع غير طعام الجمعة عند الناس. طعام الجمعة الأسرة محتفلة ومجتمعة يحطون رز ولحم وأشياء يعني شمع الأسرة فيها، لكن لما يجون من المدارس ويجي الأب من الوظيفة غالبا يحطون رز ويدام مع دجاج أو أشياء مثل هذه وسط. فالمقصود أن يكون ذلك وسط. قال ابن تيمية ولم يأتي في اليمين ما يقدر، فالمقصود حصول يعني الشبع، فلم يأتي تقدير فيها. نعم بعض الناس قالوا نصف صاع أخذ من حديث مسلم في صحيح حديث كعب بن عجرة، وأن النبي مر عليه ويوقد على قدر والقمل يتناثر على ثوبه، قال ما ظننت أن يبلغ منك الأذى لهذا، فأمر أن يحلق رأسه وأن يكفر كفارة فعل محظور. نعم كفارة فعل محظور. قال أطعم، ومنها أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، يعني كيلو نصف رز. فقد يقول قائل أنا أريد الاحتياط في هذا، الاحتياط ما نستطيع نمنعك منه، لكن لم تأتي الشريعة في كفارة اليمين مثل ما كفارة فعل المحظور، هذه محددة في كفارة فعل المحظور، لكن يمين كما قال ابن تيمية لم تحدد. طيب وحينئذ ألقي عليكم هذا السؤال فأقول ما حكم من أراد أن يكفر عن يمينه فقال صم 3 أيام؟ نعم أخ الأخ عمر القرشي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا لا ينبغي أن يقول صم 3 أيام إلا إذا،
طيب لكن هذا منتشر بالعامة الآن.
هذا خطأ.
خطأ كبير. منتشر كثير بالعامة، وكان شيخنا محمد الخضر الشنقيطي يذكر لي شيء رأيته بأم عيني في شيخين معاصرين كبيرين وهما لا يشعر، وهو أحيانا تأثر العالم وهو لا يشعر بما ينتشر بين جماهير الناس فيسرق في ذهني، وكما قال وكما قيل إياك وزيغة الحكيم. سبحان الله، هو نفسه يقول كيف أنا قلت هذا. مرة عالم من العلماء الفضلاء سئل ماذا يقول الصائم إذا شاجره إنسان، ففوجئت أن الشيخ الفاضل مع كبر قدره في العلم قال يقول اللهم إني صائم. ولا شك أن هذه الكلمة لم ترد في الأحاديث، إن اللهم خطاب لله دعاء له، يعني يا الله، وإنما الخطاب لنفس من يشاجره ليؤدبه، وإن اللي يمنعني من رد عليك أني صائم. ولم أجد في لفظ الحديث لي رسالة مصغرة في حكم قول اللهم إني صائم، وأنا ليس لها أصل، وجمعت جميع الروايات فيها ولم تخرج، الله يسهل خروجها، رسالة مصغرة. وآخر يسأل وهو عالم أيضا مشهور قال فحنفت في يميني قال صم 3 أيام. إذن أول شيء عليه أن يختار بين 3، يطعم 6 مساكين، نعم يعتق رقبة، أو كم يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو يكسوه، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. انتبه، فلا تتسارعوا إلى شيء يخالف القرآن، فالقرآن ما سمح 3 أيام إلا بعد التخير في 3 أشياء. نعم انتبه، فياكم والعجلة فإن من الشيطان. نعم أكمل.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشاج قال حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال مد من بر، يعني لكل مسكين
من بر
بر
بر الوالدين، يعني يعطيه المد من بر الوالدين مثلا أو من البر الذي هو معنا
صلى الله عليه.
نعم
ومعه إدامة. ثم قال وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك. قال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، ولم يتعرض للأدم، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكيال يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك، قال أبو بكر بن مردوية حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا النضر بن زرار الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول. إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ. قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة، فالله أعلم. ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا. وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره، والله أعلم. وقوله أو كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا، على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الشجع عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال سألت عمران بن حسين عن قوله أو كسوتهم قال لو أن وفدا قدموا على أميركم وكساهم قلنسوة قلتم قد كسوا، ولكن هذا إسناد ضعيف في حال محمد بن الزبير هذا، والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايمي في الخف وجهين أيضا، والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه، والله أعلم.
وهذا والله قول طيب، يعني ما يصلي فيه. فنظر هنا إلى أنه يحتاج الإنسان أكثر ما يحتاج اللباس لأداء دين، والصلاة أعظم شيء بعد التوحيد. كيف يقال أنه كساه وهو لا يحسن يصلي بهذا؟ فهذا يعني فيه احتياط، وهذا أمثل مالك وأحمد بن حنبل عالم باللغة عالم بالحديث بالفقه، قال يعطيهم الكسوة ما تصح به الصلاة. يعني لو أعطاه مثلا سروال وفلينة، ثوب ثقيل ما يشف، مثلا ثوب صوف أسود أزرق أو مائل للصفار لكن ما يشف العورة من غير سراويل، المهم أن تصح به الصلاة، يجزئ بالكسوة، وهذا أحوط وأمثل. نعم أكمل.
وقال العوفي عن ابن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة.
أكمل.
وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال ليث عن مجاهد يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان.
إلا
التبان.
التبان والشرط، مثل الشرط هذا ما يروح يقول اكسوهم واشتروهم 10 أشراط يلبسون بين فخاذهم من حتى من غير، هذا ما يجزئ في كسوة، يقول هذا أرخص مختصر وهذا اقتصاد. البعض الله يهديه يغدق على نفسه في النزوات وفيما يتعلق بدين رب الأرض، رب الأرض والسماوات، يبخل وتراه يأكل هو صاحبه وجبة واحدة قد تصل إلى 200، لكن لا يشتري كتاب الاستذكار يقول لنا نضرب ب200 مثلا. ليش؟ نعم، لماذا؟ ولا يشتري طيب للجمعة بأكثر من 10 ريال. إيش هذا البخل والغدق على النفس؟ مع أن نفسك هذه لا تخلد، ملاذها التي تتلذ بها في دنياك لا تخلد معك، ستزول عنك وتبقى لك الآخرة. فعليك أن تقدم الآخرة على الدنيا، لأنك ما خلقت إلا لأجلها. قال الله تعالى: بل تثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. نعم.
وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي مالك: ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا. قال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين والحسن: ثوبان. وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقال ابن جرير: حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين. وقال ابن مردوية: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أو كسوتهم قال: عباء لكل مسكين. حديث غريب. وقوله: أو تحرير الرقبة، أخذ أبو حنيفة بإطلاقها وقال: تجزئ الكفارة كما تجزئ، عفوا، قال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ولحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله.
نعم. إذن عتق رقبة، أي عتق رقبة لابد من قيد الإيمان، لأنه قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فمن أراد أن يعتق رقبة في موريتانيا ونحوها فليتحرى رقبة مؤمنة. وإيش يستفيد من عتق رقبة الكافرة؟ والنبي قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رجل كافر يعتقه، وإيش الفائدة من هذا؟ نعم. طيب أكمل.
هذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع.
أكمل بقية أشرد بقية ما بقي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، إن عندنا أسر غدا في الخمر والميسر إن شاء الله، لننتقل لمسد أحمد. أكمل ما بقي.
وقد بدأ بالأسهل، فالأسهل فالإطعام أيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فرقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام 3 أيام، كما قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وروى ابن جرير.
سؤال الإخوان: هل هذه على التشهي، على التشهي كما تشاء من رأسك، ولا على حسب الحال، ولا بتخير، ولا بالترتيب اللي جاء في القرآن؟ يعني آية الشهي عشرة أو عتق أو صيام أو كسوة كذا على التشهي تشتهي هذا أو هذا أو هذا أم على الترتيب أو على حسب الحال. الأخ اللي يذكر لنا هذا وهو حسن الثمالي تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
هذا على الترتيب كما جاءت الآية.
يعني تشتهي هذا أو هذا كذا على التشهي؟
لا على الترتيب مثل ما
على الترتيب يعني إطعام أول شيء 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ترتيب كذا صحيح أو على التخير والتشهي؟ شوف خالد المطيري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لا لا على الترتيب كما هي الآية. نعم.
يعني إطعام فإن لم يجد كسوة فإن لم يجد عتق
نعم.
كذا.
كسوة فعتق رقبة نعم. فإن لم يجد فصيام ثلاثة.
أظن اللي يخوفكم كلمة التشهي. خلينا نشوف الصلدخ دي وش يقول. نعم. نعم أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ على التخير لأن الأو في اللغة العربية
يعني على التشهي يشتهي هذا أو هذا كذا.
نعم
نعم صواب. إذا ما تخوف الكلمات أنا أعرف أنه حساسة قلوبكم بكلمة تشهي. لا هذا إذا ورد في هذا المقام معناه التخير. أما المذموم ما ذكره الشاطبي مثلا في لو اختلف العلماء قال لو قلنا إذا اختلف العلماء اختار من أقوالهم أي شيء تشتهيه لجعلنا الكتاب الأحكام عرضة للتشهي. هذا التشهي الممنوع لو الهوى. لكن التشهي المسموح به أن الشارع جعل ذلك إلى هواك إلى مرادك عفوا تبي هذا أو هذا وهذا. هذا التشهي المشروع. كل الإخوان اللي جاوبوا قال لا على الترتيب خوفتهم أنا وسويت لهم لغم وهم لا يشعرون. أتيتهم بالكلمة ذكره العلماء هنا قالوا على التشهي وهم يخافون من هذه الكلمة لأن دائما الشهوات عندهم منسوبة إلى إيش؟ إلى الدم. نعم قال الله تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. نعم فأرجو أن يكون كلامي واضحا بارك الله فيكم. أكمل.
وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا من وجد 3 دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقها زمانه أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل. فضل رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به الإطعام أن يصوم إلا أن يكون له كفاية من إلا أن يكون له كفاية. ومن المال ما يتصرف به لمعاشه ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. اختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق على قولين أحدهما أنه لا يجب التتابع هذا منصوص الشافعي في كتاب الإيمان وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام 3 أيام وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان بقوله فعدة من أيام أخر. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها فصيام 3 أيام متتابعات قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبرا واحد أو تفسيرا من صحابي وهو في حكم المرفوع.
إذن الأحسن والأجود أن نجعلها ثلاث متابعات، وهذا أحسن في أردع في الكفارة. نعم، ولا سيما أنها قراءة صحيحة لكنها ليست في القرآن، لكن أخذناها خبر ثقة، وتكون كالتفسير كما قال ابن كثير، وهذا مذهب إليه بعض العلماء من الحنابلة والشافعي في موضع في الأم، وهو قول حنفية لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أكمل ما تبقى.
حكاه مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. وهذه وإذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقول فلا أقل من أن يكون
خبر.
وقال بكر بن مردوية حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر الأشعري قال حدثنا الهيثم ابن خالد القرشي قال حدثنا يزيد بن قيس عن إسماعيل بن يحيى عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار، قال أنت بالخيار، إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذا حديث غريب جدا،
المنكر، لأن فيه إيش؟ لأن فيه أنت وإن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد، معناها صحيح، لكن الإشكال في ابن جريج، أظنه أخاف أنه لم يلقى ابن عباس هذا ملك ابن جريج، يكون هذا في انقطاع إذا كان كذلك. نعم أكمل.
وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته أي يوضحها وينشرها لعلكم تشكرون.
أحسنت. طيب آخر سؤال ثم ننتقل لمسد أحمد. هل يكفر قبل ولا بعد؟ نعم يكفر قبل ولا بعد؟ الجواب تفضل الأخ من؟ الأخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كفر بعد حملة الشهر.
أي بعد كفر. نعم.
نعم شهر.
طيب أنا أزعم أنه لهو لكفر قبل أو بعد. فهل هذا الزعم صحيح؟ الأخ أبو محمد الصلدي.
أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك حالات في قبل وفي بعد. في حالة الظهار. في حالة الظهار.
لا اليمين يا رجل. بس أترك الظهار الآن. اليمين قبل وبعد.
والله لا تحضرني.
طيب شوف الأخ وسيم صافي
نعم شيخنا بارك الله فيكم، صحيح ممكن أن يكفر قبل.
قبل وبعد؟
نعم.
ما الدليل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكفرت عن يميني وأتيت الذي أخذ.
طيب، كفرت وأتيت، وفيه بالعكس، إذا كلها وارد. قال من؟ زهدم يقول كما في صحيح البخاري: كنا عند أبي موسى فأتي ذكر دجاجة، ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تميم، من بني تيم الله، أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا قذرته، فحلفت لا أكل. فقال: هلما فلأحدثكم عن ذاك، إني أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، يعني احملنا في الجهاد يا رسول الله. في رواية كان يسم إبل الصدقة وكان غضبان، صدبوه غضبان، قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتى رسول الله بنهب، نعم غنيمة إبل، فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ أين النفر الأشعريون؟ فأمرنا بخمس ذود، خمسة من الإبل، نعم، أي الذرة بيض الأسنمة، فقلنا انطلق. فلما انطلقنا، أو قال: فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا لا يبارك الله لنا، لا نكون استغفلنا يمين النبي كما في رواية. فقالوا: يا رسول الله، نستأنك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا، أفنسيت؟ قال: لست، وهذا في اعتقاد الصحابة النبي بشر يمكن ينسى، لكن في تبغير الوحي لا يمكن. قال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي حديث آخر: كفرت عن يميني وأتيت. فالمهم أنه يجوز قبل وبعد. ننتقل للمسند، ولا تنسوا أنا مستغرب أمس من إخواننا لم يكن حضورهم في الدورة مع أهميتها كما ينبغي، ومع قصر الوقت فإننا لم نطول، وأبحث مع الإخوان فأجد لعلي أبحث في ذهني لما، فأجد يقول: لا، كل هذا الكلام معروف ومر معنا، سيتبين لهم من الأسئلة ومن العرض إن في أشياء مهما قال الإنسان أنا أعرف وخلاص مرت علي أحكام الصيام ولا لا غنى له، إما ناسي فيذكر ويكون له قوة في العمل. الله ذكر قصة موسى نحو ثلاثة، يعني مئات عشرات المرات، قصة موسى وفرعون، كررها كررها كررها، الشيء إذا تكرر تقرر، ثم أنها قد تأتي مسائل تحتاج إليها، علما أن الدورة العلمية هذه بعد صلاة التراويح الساعة العاشرة فرض عين، يعني كيف ما تأتي بأهلك يسمعون أحكام الصيام، كيف ما تحضر أنت حتى تدرسهم إذا سألوك بعد 40 سنة وأنت جد لهم تعرف أحكام الصيام. فأعتب حينئذ على الإخوان غفلتهم عن الحضور بالأمس وتهاونهم فيه، وهذا راجع من الشيطان لا شك، أو ظرف يعذرون فيه، لكن لا أحب أن يكون أن ذلك من هوى النفس والشيطان. فآمل حسن الظن في العلم، ولا يقال أن العلم سيكون مكرر وأنه أبدا، ويكفي أنه تعبد لله، لو سمعت علم مكرر وأنا وطلبته يكون لك أيضا من الأجر، يكون لك من الأجر مثل ما قيل أفضل من حج النافلة. يعني أنت الآن ودك تحتمل في رمضان ما قدرت، يقول لك احترازات، يقولون احترازات، وأجزاهم الله خير على حماية النفس وهي ضرورات الخمس، لكن الآن توفر لك حج نافل أفضل من حج نافلة ولا تحضر ولا تسمع. فينبغي حينئذ أن تقرع نفسك من الإهمال وأن تلومها من اللجوء للدعاء والغفلة والنسيان لواجب العلم، لأنه فرض عين أن يحضر الإنسان أحكام الصيام، خاصة في مختصر مثل هذا لا يعذر أحد بجهله. طيب اقرأ.